بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بقيام الليل. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أعظم آداب قيام الليل، وهو أن يريد بقيامه وجه الله سبحانه وتعالى، إذ أن قيام الليل عبادة من أشرف وأفضل العبادات بعد الفريضة، وشأن العبادة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يريد بقيامه وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يريد بقيامه هذا ما أعده الله سبحانه وتعالى للقائمين، فهذا أدب من أعظم الآداب. كذلك أيضا من آداب قيام الليل، وعندما نتحدث عن آداب قيام الليل فإن هذه الفضائل تنسحب إلى صلاة التراويح في أكثرها، إذ أن صلاة التراويح هي من جملة قيام الليل. فإذا من الآداب التسوق عند القيام لصلاة الليل، وهذا شأن الصلاة، فمما يستحب عند الصلاة أن يتسوك المرء، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أنه كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك، وذلك تطيبا لرائحة الفم واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك فضائل كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فهو على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل في فم الملك. وهذا مما يدل على فضيلة التسوق عند قيام الليل، وحرصه عليه الصلاة والسلام على تطيب رائحة فمه على الدوام. وهكذا هو شأن المسلم، نظيف في كل أموره، محافظا على نظافته في الظاهر والباطن. كذلك أيضا من جملة آداب صلاة الليل أن المرأة عندما يقوم فإنه لا يقوم على وجه تكون فيه الأنانية والنظرة إلى النفس والحرص عليها فقط، وإنما من كمال الرجل أو من كمال المرأة التي تقوم أنها تتعاهد أهلها، فالزوج يتعاهد زوجته والزوجة تتعاهد زوجها، فيستحب لمن قام من الليل أن يوقظ أهله للصلاة، ولو تطلب الأمر أن ينضح الماء برفق لإيقاظه، ولا يؤذي بسكب الماء مثلا، وإنما الإيقاظ اللطيف اليسير الذي يصنع فعله من التنبيه على فضل هذا الشيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، الحديث بنفس فعل الرجل. وهذه لربما تكون من السنن المهجورة التي قل أن تفعل في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيننا على القيام بحق أهالينا. كذلك أيضا من جملة الأداب، ونختم بهذا الأدب، أن المرء إذا أراد أن يقوم الليل أن يبدأ أول صلاته بركعتين خفيفتين يستفتح بهما قيام الليل، فهذا مما كان عليه الصلاة والسلام يفعله، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتبا ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الليل بصلاتي بركعتين خفيفتين، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذه سنة من السنن حتى يتهيأ الإنسان لطول صلاة الليل. يعني هذه بعض الآداب المتعلقة بصلاة الليل، وهي من جملة الآداب التي كذلك أيضا تستحب لمن أراد أن يصلي التراويح أو أن يصلي قيام الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل قيام الليل الذين يقومون لله سبحانه وتعالى حق القيام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل الزكاة تكون من الرصيد الحالي أو يقول الرصيد قبل سنة، يعني الذي حال عليه الحول؟
أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة لمن تحقق في ماله شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، الشرط الثاني أن يحول عليه الحول. والمقصود من حولان الحول أي أن يكون المال الذي يزكى قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب، وليس بالضرورة أن يكون كل المال قد حال عليه الحول، لأن طريقة إخراج الزكاة مختلف فيها بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن الزكاة إنما تجب على المال إذا حال عليه الحول فقط، أما ما لم يحل عليه الحول فإنه لا يزكى. والقول الآخر أن المزكي إنما يزكي ما عنده من المال، بشرط أن يكون المال في أصله قد بلغ الحول. وهذا مذهب جمع من أهل العلم، ومروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: قد حضر شهر الزكاة يا مواليكم. الطريقة التي يسير عليها جمع من أهل العلم أن من كان عنده مال وأراد أن يزكيه فإنه يجمع كل ما عنده من المال فيزكيه، لأنه إنما يزكي في يوم واحد من السنة، وغير هذا اليوم لا يزكي. أما من قلنا له أنه باعتبار أنه كل ما بلغ عليه الحول فإنه يزكي، هذا ربما يتطلب منه أن يزكي كل شهر أو كل مجموعة أشهر أنه يزكي. وفي ذلك أحيانا يكون عسر على الناس ومشقة، خصوصا أن الأموال تدخل وتخرج، وفي ذلك مشقة شديدة. فالأيسر على الناس والأبرأ للذمة أن يحدد يوما في السنة يجمع ما عنده من الأموال، كما نقول ما عنده من الأموال أي من الأموال المكنوزة والأموال التي بيده والأموال والديون التي سيحصلها من الناس وعروض التجارة والذهب والفضة المعدين للتجارة أو للادخار. ف فيجمع هذا المال كله ثم بعد ذلك يخرج عنه ربع العشر أو 2.5% أو يقسم المبلغ على 40. هكذا تزكى الأموال والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ: هل الذهاب للعمرة في كل سنة يعد إسرافا؟ يقول إذا كان بمالي الخاص في رمضان.
لا يعد إسرافا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن عبدا أصحت له جسمه وسعت له في رزقه تمر عليه خمسة أعوام لا يفد علي إنه لمحروم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأصرح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديث والذهب والفضة، إلى غير ذلك من الأحاديث والنصوص التي تدل على فضل العمرة. والتعاهد من جملة ما يتعاهد أن يتعهده في كل عام مرة، وهذا منهج كان عليه كثير من أهل العلم أنهم يحجون، وكانوا يحجون كل عام. فبعض يروى عن عدد من الأئمة أنه حج أكثر من 40 مرة وهو يحج، لم يترك الحج ولا سنة، حتى أن بعض أهل العلم استحى من كثرة ما يحج. فالمقصود أن الحج والعمرة من الأعمال الفاضلة التي متى ما تتيسر للإنسان فإنه يبادر إلى ذلك. وسبحان الله، في أعوام سبقت كان الحج يتيسر في كل سنة، أما الآن فلم يعد هذا الأمر مثل ما كان في السابق. ولذلك الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان يبادر، الآن الأمور سهلة وربما بعد ذلك تكون أصعب، فيبادر الإنسان إلى ما فيه قربة وطاعة، وهذا خير ما ينفق الإنسان فيه ماله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصال. أنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
عندي سؤالين إذا أمكن.
نعم.
السؤال الأول: إذا المرأة دخلت المسجد وطبعا المؤذن أذن خلاص وما انتظرت الإقامة يعني وصلت بمفردها الصلاة يعني الصلوات الخمس يعني، نعم، وهي دخلت مثلا، هذا السؤال. والسؤال نفسه بعد مرتبط بالسؤال: إذا دخلت يوم الجمعة مثلا الإمام يخطب وهي صلت مثلا 4 ركعات وخرجت، فهل عليها حرج شيء؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني: إذا الشخص مثلا حج قبل 10 سنوات أدى مثلا الشروط والواجبات والأركان، والآن هذا الشخص مثلا يشك أو يقول يعني كني أنا ما أديت أو قصرت أو كان عندي معاصي أو الأمور هذه، فهل ان عليه ان يعيد الحج بمجرد الشك والامور هذه؟ جزاك الله خير.
الله يحفظك وسعد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال بسعود. يقول: المرأة اذا دخلت المسجد والمؤذن قد اذن للصلاة ويقول فضل الشيخ انها لم تنتظر الإقامة، صلت بمفردها وخرجت، هل عليها شيء؟
ليس عليها شيء، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، فلو أنها صلت وخرجت فصلاتها صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في يوم الجمعة إذا دخلت المرأة والإمام والخطيب يخطب في يوم الجمعة وهي صلت 4 ركعات ظهرا وخرجت،
نفس الأمر، ولكن ما الحاجة إلى أنها تدخل لكي تصلي 4 ركعات ثم ذلك تخرج؟ فلتصلي في بيتها إذا كان هذا على نحو ما ذكرت، لماذا تدخل في يوم الجمعة والناس سيصلون صلاة الجمعة؟ فهي الأليق بها إذا كان هذا الأمر هو حالها أنها تذهب وتصلي في بيتها، فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في مسجدها وفي سوقها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول رجل حج قبل 10 سنوات والآن يشك أنه لم يؤدي الحج بالصفة أو الطريقة الصحيحة، مثلا يقول يشك أنه ارتكب مثلا محظورا أو ترك ركنا أو غير ذلك، هل عليه أن يعيد الحج مرة أخرى؟
ليس عليه أن يعيد الحج مرة أخرى، لأن الإنسان إذا خرج من العبادة بيقين، فمتى ما خرج من العبادة بيقين فإنه لا يؤثر فيه الشك بعد ذلك، فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. وهذه عادة الشيطان، أنه يأتي الإنسان بعد أن يفرغ من العبادة ويأتي ويوسوس له حتى يفسد عليه عبادته. فالإنسان إذا أدى ما عليه وقد بريت ذمته وقت الأداء، فإنه لا يلتفت إلى ما يعرض له من وساوس الشيطان التي تحزنه وتجعله يشك في صحة عبادته، فلا يلتفت إن شاء الله. والصلاة والعبادة سواء الحج أو الصلاة وغيرها، متى ما خرج منها بيقين وبيقين على صحتها، فإن ذا الشك الذي يطرأ لا يؤثر في صحتها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
دام فضلك شيخ، سؤال أخوي.
نعم.
راح اعتمر، أول ما وصل راح لي الفندق يعني وما اعتمر، اعتمر يوم الثاني يعني فسخ حرامه وقعد وكل وشرب، يوم الثاني راح مسجد عائشة نوى من هناك واعتمر، هل عمرته صحيحة ولا لا؟
لا أعد مرة أخرى، هو أصلا أحرم من الميقات؟
يعني هو كان في الطيارة يتكلم إن اللي بيعتمر يلبس الأحرام، هو لبس الأحرام.
زين أحرم؟ دخل يعني في النسك من الطائرة؟
أيوة.
زين
أيوة.
طيب لما رجع إلى الفندق خلع الإحرام؟
هو خلع الإحرام وقعد يعني كانوا يعني خير يعني رحلة عادية.
لحظة، لما رجع الفندق خلع الإحرام لبس الثياب العادية؟
نعم.
أيوة طيب.
ويوم الثاني راح المسجد عائشة.
طيب شو السبب، شو السبب الذي جعله هو يخلع الإحرام؟
هو على كلمته هو قال عشان في زحمة.
ها.
هو أول مرة يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
لو سمحت عندي سؤال واحد.
نعم.
أحفاد أولاد أخت أخوي وأولاد أختي أحفاد محرم بالنسبة لي.
إن شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله رد. نجي فضيلة الشيخ، سؤال الاخ عبد الله يقول انه او يقول ان احد الاشخاص ذهب للعمره ويقول احرم من الميقات، وصل الفندق بسبب الازدحام خلع الاحرام لبس ملابسه العاديه، في اليوم الثاني ذهب الى مسجد عائشه واحرم من جديد واتى بالعمره.
هذا الفعل الذي فعله قد أخطأ فيه من فعل هذا الفعل من عدة أوجه، فأخطأ عندما رفض الإحرام، ولا يجوز رفض الإحرام، فمن رفض الإحرام فإن إحرامه لا ينرفض برفضه، يعني من جاء ودخل في النسك ليس له أن يقول والله خلاص أنا لا أريد أن أكمل مناسكي، الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، وبناء على ذلك فما فعله عند رفضه للإحرام فهو يعد من محظورات الإحرام. ويظهر لي أنه لم يكن جاهلا بذلك، فهو يعلم بحسب ما وصف به الأخ السائل، يعلم أنه قد أخطأ ولكنه لا يعلم أن هذا يترتب عليه فيه الدم، وبناء على ذلك فعليه أن عليه دم لارتكابه هذه المحظورات. وأما كونه يذهب فيحرم من ميقات عائشة فإنه يظهر والله أعلم أنه أصلا لم يرفض إحرامه بالرفض، فكان الواجب عليه وهو في مكانه أن يخلع ثيابه، أن يتوب إلى الله أولا، والأمر الثاني أن يرجع فيلبس ثياب الإحرام، إذ أنه محرم من تلك اللحظة التي دخل فيها في النسك. فالأظهر في هذه الحال أنه ما وقع فيه من المحذورات عليه أن يقوم بالفدية، فإن لبس الثياب فعليه دم، لأن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عامدا متعمدا فعليه دم. فيظهر والله أعلم أن عليه دم عما ارتكبه من هذه المحظورات، وكذلك أيضا عليه التوبة قبل ذلك، توبة الله سبحانه وتعالى. والذي كان من المفروض أن يفعله أن يبقى على إحرامه، هو ذهب، لا يلزم الإنسان أن يحرم من أول ما يصل، ربما يصل الإنسان متعب فينام، ولكنه إذا نام وارتاح أو أكل فإن يأكل وهو محرم، فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك العمر، ثم بعد ذلك يتحلل والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يحييك شيخ، أسلم عليك وأسلم على الشيخ طال عمرك. عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول طال عمرك، أنا عادة يعني في أغلب الأوقات أثناء السجود أكثر من الدعاء، ولكن يعني بعد ما أخلص من الدعاء يعني يضربني الشك، يعني أنا أكون يعني هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فشو يلزمني أن أسوي؟ هل بعدين يعني أسجد سجدته أم لا؟
إن شاء الله.
سؤال واضح شيخ؟
واضح إن شاء الله عبد الرحمن.
السؤال الثاني طال عمرك، بعد ما أخلص صلاة الفرض أنا مثلا أتسنن، فيجيني شخص ويضربني على كتفي على أساس إني أنا يفتكر إني أنا أصلي صلاة الفرض، فهل أنا يعني أصلي معاه ولا أقطع صلاتي وأقول له لأني أنا أصلي السنة؟
إن شاء الله. الله يحفظك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أم محمد الشيخ تسأل عن، تقول أحفادي أولاد أخي وأختي هل هم محارم لي؟
الحمد لله، نعم هم من جملة المحارم، فالمحارم لا يقتصر عدها على مجرد كون الرجل خالا أو عما أو المرأة عمة أو خالة، بل إن عم الرجل هو عمه وعمة الرجل هي عمته، يعني عمة أبيك هي عمتك وخالة أبيك هي خالتك وخالة أمك هي خالتك وعمة أمك هي عمتك. فالمحرمية يتصل أثرها وإن على، ولكن أن يكون من نفس الجهة، من نفس الجهة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لا، أبو عبد الرحمن يقول الشيخ أنه يطيل السجود فيقول أدعو يعني طويلا، بعد ذلك يقول أنسى هل أنا في السجدة الأولى أو الثانية، فيقول في هذا الحال ماذا أفعل؟
في هذه الحال والله أعلم، إذا كان السهو كثيرا، إذا كان السهو كثيرا فالأصل أنك تأتي بسجدة أخرى، فتجلس ترفع فتجلس ما بين السجدتين ثم ترجع وتسجد سجدة أخرى. وإن كان هذا من قبيل الشك والوساوس الطارئة التي قليلا ما تحدث، فمثل هذا النوع من السهو قل أن يحصل، وإنما يحصل عندما يكون المرء يطير في سجوده. فإذا في هذه الحال والله أعلم، إذا كان الأمر أمرا عاديا بحيث أنك لست كثير الوسواس وإنما الوسواس يطرأ عليك قليلا، ففي هذه الحال متى ما شككت ولم يتبين لك فإنك في هذه الحال تسجد سجدة أخرى، بمعنى أنك ترفع فتجلس ما بين السجدتين ثم تسجد السجدة الثانية والله أعلم، وتسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول بعد الفرض صلي السنة، فيقول يأتي شخص فيضربني يقول على كتفي ويأتم بي، فيقول الشيخ هل أكمل الصلاة أو يقول أقطع الصلاة وأخبره أني أصلي السنة؟
لا تكمل الصلاة، تكمل الصلاة فتكون إماما، والمتنفل يجوز له أن يكون إماما بالمفترض، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل. فمعاذ رضي الله عنه مع قومه هو إمامهم وهو متنفل، وخلفه المصلون خلفه مفترضون يصلون الفريضة، وكذلك أنت في هذه الحال تتنفل وأنت إمام والذي خلفك يصلي الفريضة، وهذا له شواهد من حيث الأصل. فإن ابن عباس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم ابن عباس رضي الله عنه دخل مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام إماما وابن عباس مأموما. قال ابن عباس فكنت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، قال فصليت خلفه ركعتين ثم ركعتين الحديث والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ كان لم يسمع الإجابة، يقول هل الزكاة تكون من الرصيد الحالي أو الرصيد قبل سنة الذي حال عليه الحول؟
الزكاة قد أوجبها الله جل وعلا في المال متى ما اكتملت شروط الزكاة في هذا المال، وشرط الزكاة في المال أن يحول عليه، أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. فإذا بلغ النصاب وحال الحول فإن المرء يزكي، لكن كيف يزكي؟ ذكرت أن للزكاة طريقتين، الطريقة الأولى أنه يزكي من ماله فقط ما حال عليه الحول، ويترتب على هذا في هذا العصر أنه قد يحتاج لأن يزكي كل شهر أو في أكثر من شهر، وهو يحصر أمواله ويزكي الأموال التي حال عليه الحول، وما لم يحل فإنه لا يزكي. هذه طريقة في حساب الزكاة. والطريقة الثانية وهي طريقة يراها بعض أهل العلم، وهي مأثورة عن عثمان رضي الله عنه، وذلك أن أهل العلم من عادتهم يذكرون أن من عادة السلف أنهم كانوا يحددون شهرا للزكاة يحصون فيه أموالهم، فما عندهم من المال يزكونه، كما قال عثمان رضي الله عنه قد حضروا شهر زكاة أموالكم فمن كان عنده دين فليأده. فهذا يدل على أنهم كانوا يجعلون شهرا معينا في السنة يزكون فيه أموالهم، وبناء على ذلك فإنك تزكي ما عندك من المال، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. فأما ما حال عليه الحول فقد أديت زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد قدمت زكاته أو تصدقت به، فربما هذا المال الذي لم يحل عليه الحول سيحول عليه الحول بعد كم شهر، بعد شهرين أو ثلاثة سيحول عليه الحول، فتقدمت زكاته، وإن لم يحصل فإنك متصدق بالمبلغ الذي زدت على ما وجب عليك من الزكاة. وهذه طريقة هي الأيسر والأسهل في عصرنا هذا. فكيف تحسب؟ تحسب ما عندك من الأموال مما أنت تدخره في البنك أو في البيت، وتحسب الكاش الذي في يدك، ما عندك من أموال في يدك، وكذلك أيضا تحسب أيضا الديون التي ستحصلها وأنت تعلم أنها داخلة في حسابك، وتحسب كذلك أيضا عروض التجارة تجعلها من ضمن الأموال التي تزكيها، وتحسب أيضا الذهب والفضة المكنوزين أو المعدين للتجارة. فبهذه الطريقة تستطيع أن تحصل المال الذي عندك، ومن جملة هذه الأموال ما يسأل عن الأخ السائل المال الذي في يدك، فكذلك أيضا تدخله في الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لزكاة التمر هل يقول المكنوز أو يقول هو عام ما هو موجود في النخل مباشرة؟
التمر من الأموال التي من أموال الزكوية التي تزكى، وهي من جملة ما يزكى من الزروع والثمار. فإذا بلغ النصاب الشرعي للزكاة، والنصاب يعني فيه شيء من الخلاف اليسير، فبعضهم يجعله 600 كيلوغرام، وبعضهم يزيد قليلا. فمتى ما بلغ هذا، متى ما بلغ التمر الذي عندك في رؤوس النخل بعد حصر خصم منه ما يبلغ من الثلث، ويكون هذا التمر الرطب الذي على النخل مآله إلى أن يكون رطبا، فمتى ما تم حصر هذا التمر الذي سيكون على رؤوس النخل عندما يصير تمرا يكون بمقدار 600 كيلو غرام بعد حسم ثلث المحصول، عند ذاك يزكي. وهناك جهة مخصصة عندنا في الدولة بحمد الله وهي صندوق الزكاة، بإمكانك أن تعرض عليهم زكاتك، وهم بإذن الله يرشدونك إلى الطريقة الصحيحة إلى إخراج المبلغ أو إخراج القدر الواجب عليك في زكاة مالك أو زكاة زرعك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة باسل خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.